بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
نتكلم عن مسألة في الاعتكاف. الاعتكاف كثير من الشباب خاصة معتكفون في المسجد الحرام في هذه الأيام، ولكن مع الأسف أن بعض المعتكفين يريدون أن يكيفوا الاعتكاف على ما يريدون لا على ما جاءت به السنة، فمنهم من لا يعتكف إلا في أوتار العشر الأواخر، يعني ليلة 21 و23 و25 و27 و29. أما ليلة 22 و24 و26 و28 فإنه في بيته. وهل هذا من السنة؟ أسألكم، هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتكف إلا أوتار العشر، أو كان يعتكف العشر كلها؟ كان يعتكف العشر كلها. فنحن نقول لإخوتنا، إما أن تأتوا بالسنة على وجهها أو تتركوها لأهلها. ومن المعلوم أن الاعتكاف سنة وليس بواجب، هو سنة، ولكن كونك تأتي به على غير الوجه التي جاءت به السنة هو جناية على السنة في الحقيقة. وهذا يقتضي أن يأتي مجتهد آخر فيعتكف على وجه آخر، يعتكف في الليل دون النهار، وأظن فيه من يعتكف في الليل دون النهار، ويأتي آخر ثالث ويقول أعتكف في النهار دون الليل لأني في النهار صائم ولا أنال ما أريد من الشهوات التي أباحها الله لي في غير الصيام، وفي الليل أتمكن من ما أباح الله لي من متع الدنيا، فأنا أعتكف في النهار ولا أعتكف في الليل، فيكون مناقضا للمقصود من الاعتكاف. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف من أجل تحري ليلة القدر، ولهذا اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأخيرة، فاعتكف في العشر الأواخر. لذلك أنا أنصح إخواني الذين يريدون الخير في اعتكافهم أن يلتزموا بما جاءت به السنة، وإلا فليدعوا الأمر إلى أهله الذين يطبقون ما جاءت به السنة وهم في حل، لأن الاعتكاف ليس بواجب. ثانيا، مما ينبغي التنبيه عليه أن من الناس من يعتكف والاعتكاف سنة ويدع أشياء واجبة عليه، مثل أن يكون موظفا فيدع الوظيفة ويعتكف، أن يكون له عائلة تحتاج إلى رعاية فيدع هؤلاء العائلة ويأتي يعتكف، وهذا بلا شك خطأ وسوء تصرف، لأنه ليس بلائق للمؤمن أن يدع الواجب إيش ويأتي بالسنة. يجب على المؤمن أن يكون فقيها، يبدأ بالأهم قبل المهم وبالمهم قبل ما لا مهمة فيه. هذا ما أردت أن أبينه حول الاعتكاف. أما آدابه وشروطه فقد كثر السؤال عنه وأجبنا عنه فيما مضى. التنبيه الثاني، يسأل كثير من النساء عن الصلاة على الجنازة إذا جاءت وهن في المسجد، هل تصلي المرأة على الجنازة كما يصلي الرجل أو لا؟ السؤال كثير عن هذه المسألة، والجواب على ذلك أن نقول إن المرأة تصلي على الجنازة إذا جاءت الجنازة والمرأة في المسجد تصلي كما يصلي عليها الرجال، ولها أجر. أما أن تتبع الجنازة من البيت فإن هذا منهي عنه، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة. وهناك فرق بين أن تتبع المرأة الجنازة من بيتها أو من المسجد إلى المقبرة، وبين أن تصلي عليها إذا حضرت. فالصلاة على الجنازة إذا حضرت حكمها جائزة، وأما اتباع الجنائز فقد قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقد أخذ بعض العلماء رحمهم الله بالجملة الأولى من الحديث وهي قولها نهينا عن اتباع الجنائز، وقال إن الأصل في النهي التحريم، وأما قولها ولم يعزم علينا فهذا من فهمها والعبرة بصيغة النهي. وذهب أكثر العلماء إلى أن معنى قولها ولم يعزم علينا أي لم يكن النهي للتحريم فيكون النهي للكراهة. طيب، هاتان مسألتان. ثالثا، مما ينبغي التنبه له أنه من المعروف أنه يمنع من دخول الأطعمة في المسجد الحرام، ومن الناس من يتحيل على إدخال الطعام فيدخله، وذلك أنهم يظنون أن المعتكف لا يجوز له الخروج من المسجد للأكل والشرب، وهذا أيضا من الخطأ. نحن نقول كل ما أمر به ولاة الأمور مما لا يخالف أمر الله ورسوله فإن امتثاله من طاعة الله ورسوله. دليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولاة الأمور لا بد أن يكونوا في الناس وأن يكون أمرهم مطاعا، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم حتى لا تكون الأمور فوضى. فلو أننا قلنا إن كل إنسان يركب ما يهواه دون أن يلتفت إلى أمر ولاة الأمور لأصبح الناس فوضى، لأن كل واحد يريد أن ينفذ ما يريد. فأقول لا يجوز التحيل على الأمر الممنوع من قبل ولاة الأمر، لأن طاعتهم في غير المعصية طاعة لله سبحانه وتعالى حيث أمر الله به. يقول بعض الناس: أنا أدخل في الطعام وأضعه على سفرة لا يتسرب منها شيء إلى المسجد، وأحمي المسجد مما يقع من فضلات الطعام حماية تامة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. شف، صار فقيها في هذه الناحية وليس فقيها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول: نحن نعلم أن ولاة الأمور إنما منعوا من دخول الطعام للمسجد خوفا من أن يتسرب فضلات الطعام إلى المسجد وتمتهن بالأقدام ودوسها الناس وتتعب المنظفين، فإذا كانت هذه العلة فأنا سوف أحفظ المسجد تماما، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ثم يقرر هذا الشيء ويقول لنا أليس الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فماذا نقول له؟ لا ولا نعم ولا بلى؟ نقول بلى، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولكن أنت واحد من آلاف الناس، إذا قدرنا أنك تأتي بحفظ المسجد تماما فغيرك لا يأتي به، وعندنا قاعدة مقررة ضد القاعدة التي أنت تقول، وهي أن النادر لا حكم له. فالمهم أن المرجع إلى ما دل عليه القرآن من وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية، أما لو أمر ولي الأمر بمعصية فمعلوم أن طاعة الله مقدمة على طاعته. وأظن أن الوقت قد حان لتلقي الأسئلة. أولا، المعتكف لا يجوز أن يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه إلى مسجد آخر إلا إذا كان يعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجمعة، فإنه يخرج يوم الجمعة إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة. وأما أن يخرج من مسجد إلى مسجد، مثل أن يكون المسجد الثاني أكثر جماعة أو إمامه أحسن قراءة من الإمام الذي في مسجده، فهذا لا يجوز. وأما ما يتعلق بمسألة الأجر في المسجد الحرام وفي المساجد الأخرى، فهذا موضع خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إن جميع المساجد في مكة كالمسجد الحرام في التضعيف، يعني أنها الصلاة فيها بمئة ألف صلاة أو خير من مئة ألف صلاة. ومن العلماء من يقول بل إن الصلاة، إن تضعيف الصلاة خاص في هذا المسجد، وهذا القول هو الصحيح، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فخص مسجد الكعبة. ونحن نعلم أن جميع مساجد مكة ليس فيها كعبة، الكعبة في هذا المسجد فقط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومعلوم أن شد الرحال إلى المساجد التي في مكة سوى هذا المسجد داخل في النهي. لو قال الإنسان أنا سأشد الرحل إلى مسجد الجامع في العزيزية، قلنا لا يجوز هذا، لأن شد الرحل إنما يكون إلى هذا المسجد. إذن فالمسجد الذي تشد الرحال إليه هو المسجد الذي فيه التضعيف، يشد الناس الرحل إليه من أجل ما فيه من هذه المضاعفة. فإن قال قائل ترجيح القول، وهي قاعدة مفيدة لطالب العلم، ترجيح القول على القول لا يتم إلا بأمرين: الأمر الأول دليل الرجحان، والأمر الثاني الجواب عن دليل المعارض. طيب، نحن ذكرنا الدليل المرجح، بقي الجواب عن دليل المرجوح المعارض. يقولون إن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ. والجواب عن ذلك أن نقول بل أسري به من الحجر. والحجر أين موقعه؟ ها؟ في هذا المسجد، في مسجد الكعبة، كما ثبت ذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين أنا نائم في الحجر أتاني آت وشق ما بين نحره إلى أسفل بطنه، والحديث طويل. قالوا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الحديبية فأقام في الحل وكان يصلي في الحرم. والحديبية مكان معروف، بعضه من الحل وبعضه من الحرم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام نازلا في الحل ولكنه يصلي في الحرم. ولكن هذا لا دليل فيه، لأن صلاته في الحرم إنما تدل على ترجيح الحرم على الحل، وهذا لا شك فيه، لكنها لا تدل على التضعيف الخاص الذي هو 100,000 صلاة. ونحن نقول إن الصلاة في الحرم أي فيما كان داخل الحرم أفضل من الصلاة في الحل. فلو أن رجلا صلى في مسجد من مساجد مكة سوى هذا المسجد الحرام لقلنا إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد من مساجد الطائف أو جدة أو الرياض أو ما أشبه ذلك لفضل المكان. لكن الشأن كل الشأن في التضعيف الخاص الذي هو 100,000 صلاة. فإذا قال قائل الناس الآن يصلون خارج المسجد من وراء الأبواب، فإننا نقول إذا اتصلت الصفوف فإنه يرجى أن يكون هؤلاء الذين يصلون خارج أبواب المسجد لهم حكم الذين يصلون داخل المسجد، ولهذا يعتبرون من الجماعة ولهم أجر الجماعة لأن الصفوف متصلة. نعم.